اليمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله أبو عمر، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في البداية فضيلة الشيخ، نتكلم أو يعني من ضمن الأسئلة التي وردتنا فيما يتعلق بما يحدث أحيانا من الحديث عن الأمراض التي تصيب الإنسان، وأن البعض يطرح أن كلما يأتي الإنسان من إصابة فعلاجه موجود في الكتاب والسنة، مما أدى ظاهرا إلى وجود تعارض فيما بين الطب الحديث وما يعني وصل إليه من علاجات ومن تقدم، وفي المقابل أيضا ما جاء في الأحاديث وفي النصوص وفي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فهل هناك تعارض بين الطب الحديث وما رد أيضا في الطب النبوي؟
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. أولا ما يتعلق بالطب النبوي ففيه خلاف محكي عن بعض العلماء كالقاضي عياض وغيره من العلماء المتقدمين والمتأخرين في كون الطب هل كان تجربة بشرية أو كان وحيا إلهيا. هذه مسألة خلاف بين العلماء، وبعضهم قال أنها لا تبعد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الزراعة: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، في موضوع تلقيح النخل، وقالوا بأن هذه مهنة وصنعة، وتلك أيضا هي مهنة وصنعة، وهي مسألة دنيوية ومن معاشات الناس، وتلك مسألة دنيوية ومن معاشات الناس، أقصد بين الزراعة وبين مسألة الطب. فالخلاف محكي في هذه المسألة باعتباره وحيا أو باعتباره تجربة في هذا، ولكل دليل في هذه المسألة. ليس الوقت الحقيقة وقت الحسم بهذه المسألة أو النقاش فيها، ولكن السؤال حول التعارض ليس كذلك؟ نقول الجواب لا تعارض، لا تعارض بحمد الله عز وجل، والله عز وجل قد أودع يعني فوائد عظيمة جدا في بعض المأكولات والمشروبات والحبوب والسوائل مثل العسل ومثل الحبة السوداء التي جاء ذكرها في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بلا شك يكون لها أثرها ويكون لها نفعها بحول الله عز وجل. ولكن على القول بالتجربة فإن هذا ينبغي أن يكون العلاج بها أيضا موافقا للتجارب الصحيحة، بحيث تكون علاج مثل الحبة السوداء قد يكون فيها يعني عند الإفراط فيها قد يكون فيها بعض التأثيرات، وهذا حكاه الأطباء وبعض العلماء في مثل هذه المسائل. وكذلك أيضا العسل هو قد يكون فيه سكريات عالية جدا، وهذا قد يؤثر على مريض السكر فيتناوله بطريقة لا تؤثر على مرضه، وهذا ليس فيه تعارض. فإذا من أخذ بالطب النبوي أو نقول أيضا بالطب طب التجارب أو يسمونه الطب البديل أو الطب الشعبي، فهذه الأشياء كما ذكرت تجربتها معتبرة ومحترمة، ولكن لا يصح بأي حال من الأحوال أن نجعل هذا بديلا عن هذا. فيأتي بعض الناس يقول دع عنك المستشفيات ودع عنك الأطباء وخذ لك الحبة السوداء مثلا أو خذ العسل، وربما أحيانا أخذت بغير الطريقة الصحيحة وأدت بالناس إلى مخاطر. أنا أذكر من ضمن القصص في هذا بعض الناس يأتي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، وهذه تعمل بطريقة مختلفة حتى عند أطباء العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام، ما يتعلق بكونها عنصر مطهر أو شيء من هذا القبيل. فأخذها بدون حل، ما يكون معها محلول، هذا قد يؤدي إلى التهابات خطيرة في العين. وبعض الناس يأتي يأخذها بطريقتها المعتادة ويعصرها في عينه، وهي تحتاج إلى عمل، وهو تخفيفها بالماء وأحيانا أيضا بنوع من حليب الإبل أو شيء من هذا القبيل، بغض النظر عن الطريقة في هذا. فهذه المسائل بحمد الله ممكن أن يستشير فيها الطبيب ويعرف التأثيرات الجانبية لكل نوع من أنواع الأدوية التي جاءت في الكتاب والسنة، ويتجنب هذه الأعراض ويتجنب هذه الآثار، بحيث يكون فائد استفادته من هذه الأدوية العشبية أو المأكولات والمشروبات تكون على وجهها الصحيح كما يعني يراه الأطباء، وبما لا يعارض أيضا الوارد في كلام النبي ككلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مثاله الواضح طبعا هو العسل والسكر وتأثيره الخطير. يعني أحيانا بعض الناس يجعلها والسكر قد يزيد مضاعفات وقد يزيد أشياء كثيرة، ويمكن عن طريق الاستخلاص أخذ ما في العسل من فوائد من غير ما فيه من السكريات إذا كان الإنسان مريضا بالسكر مرضا يعني متقدما أو من الدرجة الأولى. فبالجملة كما ذكرت وأؤكد عليه أن خلاف العلماء في المسألة اجتهادي، من كون هذه اجتهادات أو كونها وحي، هذه مسألة يعني مأثورة ومعروفة لبعض العلماء كلام فيها صريح. ولو كان مثل الحبة السوداء تشفي من كل مرض لشفت من كل مرض من الأمراض المعاصرة، لكنها تعزز المناعة، وهذا حتى باعتراف الأطباء المعاصرين، وتعزيز المناعة والتغذية بعناصر معينة لها أثرها في شفاء بعض الأمراض بنسبة معينة، وكذلك في الوقاية من الكثير من الأمراض. كلما تعززت المناعة كان أثرها كبيرا بإذن الله عز وجل على الإنسان في وقايته من الأمراض، وهو أهم من الشفاء. وهذا الوصف بالشفاء قد يكون شاملا للتحصين كما أنه شامل لأيضا العلاج بإذن الله عز وجل. الخلاصة أنك لا تجعل هذا بديلا عن هذا، ولا تجعل بينهما تعارض، ولا تترك الطب الحديث بحجة أنك أخذت ببعض الطب الشعبي أو الطب النبوي، والله تعالى أعلم.
العموم الحديث مثلا التي وردت في أن في بعض الأمور شفاء، مثل الحبة السوداء شفاء من كل داء، عن العسل فيه شفاء للناس، شفاء أمتي في ثلاث، ثم ذكر مثلا الكي وذكر حجامة، هذه ليست موجودة في الطب الحديث أو أغلبها ليست موجودة في الطب الحديث. يعني كيف؟
يعني لا يلزم أن الطب الحديث يعترف بها، أقول لا يلزم، مو معناه أننا نثبت شيء أو ننفيه. يعني موضوع الحجامة، موضوع الكي، قال وأنهى عن الكي صلى الله عليه وسلم، رغم أن الآن الطب الشعبي الحديث يعتمد عليه اعتماد كبير ولها أثره العظيم، قال وأنهى عن الكي. فهذا ربما يحتاج إلى خبرة أيضا خاصة جدا في معرفة مكان الكي، في معرفة مكان العلاج، أو أنها أشياء أيضا لم نستطع أن نطلع عليها إلى الآن حتى نستفيد من هذه المركبات وهذه الأغذية بطريقة، كما أنها تحصن وتعزز المناعة فإنها تشفي بإذن الله عز وجل، ويكون لها أثرها البالغ. ولا أحد يشك الحقيقة عن أثر العسل وعن نفعه وعن تأثيره، لا في تعزيز المناعة ولا في الحفاظ على صحة الإنسان، فهذا هو نوع من الشفاء، فهو هنا فيه تصديق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ردا له حين نقول بأن الإنسان يأخذها أيضا وفق أيضا أنظمة الطب الحديث، بحيث يراعي المخاطر التي تنتج عن المبالغة والإكثار من بعض يعني المرة. الآن لا يختلف الأطباء المعاصرون على أنها، الأطباء الشعبيين أقصد، على أنها مفيدة جدا، وهي مفيدة وفيها حتى مضاد حيوي وهذا مكتشف، لكن حسب كلام الأطباء فيها عناصر زائدة جدا من الرصاص، وهذا يحتاج إلى استخلاص ويحتاج إلى تنقيح حتى يمكن أن يستفاد منه في هذا، ومرجعه إلى الأطباء في مسألة المرة أو غيرها من أنواع الأدوية الشعبية. يعني كان محل السؤال التعارض، لا تعارض أبدا، لكن كان هناك أشياء جانبية فهي من جنس ما يفعله البشر من التجارب، فالآثار الجانبية الخطيرة يعمل فيها بالتوازن، كما نجعل التوازن في نصوص الشريعة، نجعل تعارض المصالح والمفاسد في نصوص الشريعة الأخرى، فتقول هذا غلبت مفسدته فربما عطلت بعض النصوص مؤقتا لأجل مصلحة أعظم أو مراعاة مفسدة أكبر، وهو نص صريح وربما في محل التعبد، وهذا لا يحصى في الشريعة، وهذا يسميه الفقهاء العلماء فقه الاستثناء، الاستحسان عند الحنفية والاستحسان عند المالكية، وتعارض المصالح والمفاسد عند الحنابلة وعند الشافعية أيضا في صور كثيرة، وهذا معلوم عند أهل العلم. فكيف بمسائل التي تنازع العلماء في كونها تجربة أو أنها وحي إلهي؟ فهذه الأشياء ينبغي أن تؤخذ بمقدارها المسموح به. وكلام الأطباء الحقيقة عظيم جدا في الحبة السوداء وأثرها العظيم في الشفاء، ولهم أيضا تقنين وتنظيم لعملية مقدار ما يتناوله الإنسان فيها، وكذلك العسل فيما يتعلق بالسكر وغيره، والله أعلم.
بقي نقطة واحدة سنعود إليها بعد اتصالات. أم محمد تفضلي. يا أم محمد.
أيوه.
سؤالك يا أختي.
ألو.
سؤالك يا أم محمد، أنت معنا على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس بسألك الله يعطيك العافية، إيش حكم قتل الحيوان زي القط؟ يعني مثلا هذا الله يكرمك يوسخ عند باب الشقة، لو وضع له السم في الطعام يعني يجوز هذا الشيء؟
طيب سؤال آخر.
لا بس جزاكم الله.
الله يحييك، يا أهلا وسهلا. طيب بقي شيء؟ طيب النقطة الأخيرة فيما يتعلق بهذا الموضوع، التداوي بالقرآن وبالسنة، بالقرآن وبالسنة وبالطب الحديث كذلك، هل يمكن أن يكون بينهما تعارض؟
لا، هذا من باب أولى، هذا ولا خلاف به بين أهل العلم، ولا يوجد تعارض أصلا. التعارض في المطعوم والمأكول، ربما تقول عنده مرض سكري، طيب شفاء من كل داء، هل يشمل السكري؟ تعطيه عسل حتى يشفى من السكري؟ هو من المسائل القطعية الظاهرة جدا أنه قد يدمره، بل حتى قد يقضي عليه. أما القرآن فأثره النفسي وأثره البركة الغير محسوسة والغير ملموسة عند الناس، كل هذا بلا ريب أنه شفاء، سواء كان شفاء لما في الصدور أو كان شفاء للأبدان، وفيه من تعزيز القوة، قوة البدن وقوة النفس، و لما لا ما له الأثر العظيم جدا في شفاء هذه الأمراض. فموضوع الرقية يختلف تماما عن موضوع الأدوية والمآكل التي قد يكون فيها تعارضات، مثل ذكرنا في العسل والسكري على سبيل المثال، هذا يعني ينتبه إليه ويؤخذ فيه بوصايا الأطباء، ولا نقول هو شفاء حتى للسكري مثلا، هذا غير دقيق، ولا أظن عالما أو فقيها أن يقر ذلك، والله أعلم.
نأخذ بعض أسئلة وردتنا في وسائل التواصل. الحر يصلح يسأل عن حكم المسح على الجورب الذي لا يغطي الكعبين.
هذه المسألة نعم هي من المسائل التي اختلف فيها العلماء، ولذلك الذي أراه احتياطا وليس يعني جوابا في هذه المسألة هو أن الإنسان لا يمسح على مثل هذه الجوارب. والقول الآخر له قوة الحقيقة، وربما هو أقعد وأكثر دلالة، أن المسألة منوطة بالمشقة أو قدر من المشقة، أو هي أحيانا حاجات أكثر منها مشاق ظاهرة، يحتاج الإنسان إلى المسح على الخفين. ولهذا أجاز العلماء، المحققون من العلماء أجازوا المسح على الخف المرقع والمخرق والذي قد تبدو منه بعض البشرة، لأن المقصود من المسح أصلا هو مشقة النزع، هذا بالنظر إلى المقصد الكلي، واعتبار أن ما ظهر من الأصل، يعني إذا كان العضو منزوع الحائل ليس عليه حائل، فحين ظهر وجب غسله، ثم نقل هذا الحكم إلى الصغير منها، مثل التخريق أو أحيانا فتح الأصابع عن العفن، بعض الجوارب تكون مفتوحة الأصابع حتى تكون بعيدة عن العفن، يعني تلبس والأصابع ظاهرة وهو جورب عادي، أو أن يكون نازل عن الكعب قليلا. هو كل وكذلك ما ورد في المسح على النعلين كله يدل على أن مسألة وجوب المسح على، إنما يجوز المسح على ما أخفي فقط، هو محل نظر، لكن الأحوط هو الخروج من الخلاف وأن تشتري الجورب الكافية المغطي للكعبين، ولو استخدم هذه الجوارب فله في ذلك سعة في أقوال المحققين من أهل العلم، والله أعلم.
محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اولا الله يجمعنا بكم في الفردوس والسلام الجنه، ويشهد الله على محبتك الشيخ، والله يجمعنا بكم الجنه مع والدينا وازواجنا.
امين امين.
الامر الاخر الله يعطيك العافيه، عندي اولاد انا ما قصرت معهم من فضل الله ومنته، يعني اخترنا لهم الزوجه ان شاء الله الام الصالحه، وحفظناهم القران
ما شاء الله اصلحهم.
اي والله، وبدانا معهم الصغر في اخذهم الى المسجد حتى من عمرهم 5 سنوات، لكن أتت جائحة كورونا وبدينا نبتعد عن المسجد، بدأ الأولاد يبتعدون عن المسجد ونخاف نضغط عليهم، ضغطنا عليهم كبار الآن أصبع عمارهم فوق 20.
نعم.
إذا ضغطنا عليهم نخاف عليهم من الخروج إلى الخارج مع زملاء سيئين وكذا، فهل علينا إثم مثلا لو مثلا أنا أيقظته ونبهت على الصلاة وحكمها في المسجد جماعة، هل علي إثم لما أخرج بعد ما أنبههم يجلس الشخص يدخل الله يكرمكم دورة المياه، عليه اسم أخرج وأتركهم وراي؟
أبشر. هل عندك سؤال آخر يا محمد؟
السؤال هذا، ونطلبكم دعاء لهم، الله يصلح شبابكم.
أسأل الله أن يصلح لك ذريتك وأن يقر عينك بهم يا محمد، بإذن الله، بإذن الله ترى منهم كل خير.
الله يسمع منك، الله يسمع منك، الله يسمع منك.
أم محمد فضلي. يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
تفضلي يا أختي سؤالك.
لو سمحت السؤال الأول، عندي أختي عملت شغل عند أحد المحلات بمبلغ وقدر.
أختك إيش؟
عملت عمل نجارة عند أحد المحلات بمبلغ وقدره.
نعم.
استلمت الشغل خلاص كامل، دفعت جزء من المبلغ، كان باقي للموظف مبلغ لكن هو أجنبي، اختفى فترة يعني تتصل عليه ما يرد عليها، رحنا المحل ما لقينا موجود.
نعم.
فبعد فترة الحمد لله حصلت له رقم، تواصلت معه، اتفقت هي والموظف انه يتقسط له المبلغ على عدة اشهر.
نعم.
دفعت اول شهرين، بعدها رجع الادمي اختفى، ندق على الجوال مقفل، رحنا المحل ما لقيناه. قالوا لنا بعد فترة انه خرج خلاص خروج نهائي.
نعم.
هو باقي له مبلغ عند اختي، مبلغ يعني والله ما هو بسيط يعني.
يعني انت سؤالك يعني ما الذي تفعله بالمبلغ الموجود عندها وهو هي لا تعرف له طريقا؟
ابدا، هو يعني اخر شيء على اساس انه خرج خروج نهائي.
ابشري. يعني عندك سؤال اخر يا محمد؟
اي والله عندي سؤال ثاني.
تفضلي.
شريت من احد المواقع عن طريق الاقساط. ما كنت والله اعرف بالحكم، الاسبوع اللي فات قال الشيخ انه لا يجوز.
انت تقصدين شراء الذهب؟
لا لا لا، من احد المواقع الالكترونيه.
يعني شريتي بضاعة معينة، ملابس مثلا او
اي؟ نعم ايوه نعم، وكل شهر اقساط بدون فوائد، لكن اذا تاخرت عن الدفع ادفع مبلغ وقدره.
اها.
انا ما تاخرت، دفعت كل شهر يعني ما دفعت اي شيء لهم فوائد. بس سؤالي لما قال الشيخ انها محرمة، ايش علي انا بالبضاعة اللي شريتها؟
طيب ابشر ان شاء الله تسمعي الجواب. حياك الله. ابو علي تفضل. يا ابا علي.
سلام الله يحييك.
تفضل يا غالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبد الله.
حياك الله، يا مرحبا.
الله يحفظك. بس الشيخ أنا أخذت عمره.
نعم.
سكننا في الفندق قريب من الحرم، وصلينا الفجر على صوت الحرم.
صليتوا في نفسه في الفندق نفسه في الغرفة؟
نعم في الغرفة. نعم نعم.
أي نعم.
وما أدري كيف الصلاة، صلاتنا
طيب.
صحيحة أم لا؟
هل عندك سؤال آخر يا أبا علي؟
تسلم الله يحفظك.
حياك الله يا مرحبا.
سلام.
طيب نواصل الأسئلة. أم محمد سألت عن قتل الحيوان المؤذي، هي ذكرت القطط إذا كانت تؤذيهم فهل يجوز لها مثلا وضع سم وغير ذلك، لكن لو أخذنا الموضوع بشكل عام، الحيوان إذا كان مؤذيا هل يجوز قتله أم لا؟
نعم، الجواب في الجملة متى ما احتج إلى ذلك ولم توجد سبل أخرى ل يعني اصطياده ونقله إلى مكان آخر، فما لم يكن قد نص على قتله مثل البويسقة التي هي الفأرة، هذا منصوص على قتلها، وأيضا هي تقتل بالأرحم فالأرحم، يعني ما لا نبادر إلى قتلها بطريقة مثل السم هو يؤذيها، وكذلك أيضا وضع الصمغ أو الغراء، وأحيانا في بيت يعني أو في أماكن قد تكون مهجورة ثم يتعذب فترة حتى يموت، حتى وإن كان فأرا ومؤذيا وربما يجلب الأمراض كما يقول الأطباء ويفسد الأطعمة، فينبغي أن يكون قتله بالإحسان، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. نعم، هذا هو الواجب فيها. فنبدأ بالتدريج. سبحان الله العظيم، الحيوان يتعلم كما يتعلم الإنسان بالصح والخطأ، يعني وهو يعرف أحيانا الكمائن والمصائد ويعرفها ويعلم عنها ويعسر، خلاص يعسر أن تصل إليه. وهذا حصل بكثير من البيوت، يعني الهر أحيانا إذا عرف أن هذه مصيدة للشبكة وغيره فهو لا يدور حولها ولا يدخل فيها، وربما لو رأى بعض يعني بعض أصحابهم من دخل ووقع فيها فإنه يأخذ الدرس ولا يرى. فلا يمكن إلا بالسم، ما تستطيع. فيبدأ بالأسهل فالأسهل والأقل فالأقل، فإذا لم يمكن ذلك فلم يمكن هذا إلا بقتله بالسم، وكان هذا مأذونا ومسموحا من الجهات المختصة، والذي يعرف أن السم ممنوع ليس لأجل الرأفة بالحيوان فقط، وإنما ممنوع لأسباب أخرى أحيانا قد يؤدي إلى استخدام خاطئ ونحو ذلك. فلهذا نقول يقتل إذا لم يمكن نقله، مثل القط يمكن نقله إلى أماكن بعيدة ويعيش فيها دون أن يؤذي الناس، والله أعلم.
يعني مثل ما يعني النقطة الأخيرة ذكرتها، والأخت ذكرت أنه يؤذيهم في الشقة، فأحيانا قد يكون اصطياده وإبعاده في مكان بعيد أمر ميسور وسهل جدا، يعني خاصة أنها مثل هذه الحيوانات،
نعم، خاصة يبدو أنها أليفة ما دام في الشقة، يعني صحيح. شقة وليست في بيت فيه يعني مساحات خارجية، فهذا لا شك أنها أليف، فينقل إلى مكان آخر ويعيش فيه يعني. نعم.
أخونا محمد يسأل عن موضوع الأولاد وتوجيههم للصلاة، وهذا يتكرر كثيرا، فنأخذه على شقين. شق إجابة السؤال عن أخينا محمد فيما يتعلق بخروجه أحيانا، يعني يوقظ أولاده للصلاة ثم يذهبونهم للحمام الوضوء، لكنه يخرج إلى المسجد ويعود ويجدهم أو كثيرا ما يجدهم عادوا إلى النوم مرة أخرى أو أنهم لم يصلوا. هذا الشق. والشق الآخر توجيه للآباء في قضية التعامل مع أبناء فيما يتعلق بأحيانا الشدة عليهم في أمرهم بالصلاة والتراخي أحيانا، وكلاهما له تبعاته.
أولا الحقيقة فيه الجانب الأمر الشرعي، والله عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فينبغي استشعار هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليه لعشر، ففيه تراتبية وفيه مسائل تربوية وفيه مسائل تأديبية أيضا، كلها تدل على وجود مسؤولية وعبء عظيم على الوالدين في تربية الأولاد وتعويدهم على طاعة الله عز وجل وعلى الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أعظم المسؤولية على الرعية هي أن يقيم عمود هذا الدين وهي الصلاة، كما مسؤوليته أيضا أن يعالجه ويداويه ويكمل حاجاته الضرورية والحاجية والتحسينية، كل هذا بين واجب ومستحب على الأبوين. ومن ذراها وأعلاها هو المحافظة على الصلاة، أن يحافظ على عبادة الله عز وجل وطاعته، هذا ينبغي أن يترسخ عند الأب والأم من جهة وعند الأولاد من جهة أخرى، أن يتلقوا مثل هذه التوجيهات ومثل هذه المتابعات بقبول حسن. هذا هو الواجب في هذا الجانب. فإذا المسألة فيها مقامان، المقام الأول تربوي بحت، والمقام الثاني هي براءة الذمة. نبدأ ببراءة الذمة. براءة الذمة تكفي إذا استيقظ الولد وكان بالغا، يكفي هذا في براءة الذمة. فمن حق الوالد أن يذهب ليشهد السنة الراتبة وأدى ما عليه حين أيقظه واستمع إلى حديثه أو رد على مناداته ثم قام من مرقده، لكنه بعد ما ذهب إلى دورة المياه رجع ونام مثلا، فكان يعني ما أداه الوالد كافيا من جهة براءة الذمة. المقام الثاني المقام التربوي. المقام التربوي والتعويد على الصلاة يلزم بعضه واجب وبعضه مستحب، فيحافظ الأب الوالدان على الواجبات ويحافظ على المستحبات، لأن المستحبات كما قال الشاطبي هي وقاية للواجبات. لو أنك قمت بالمستحبات لوقيت الواجبات وتعظم أمر الصلاة في عقل وقلب أولادك بإذن الله عز وجل، ولا شك أنها مهمة عظيمة ومهمة أيضا ليست بالسهلة، ولكن بالاستمرار سوف يكون أثرها على الولد في وقته الحاضر أو إذا كبر وبدأ يعني تمام رشده بعد 18 والعشرين ونحو ذلك، وإذا تزوج أيضا أكثر تعود على هذا النظام وتعود على هذه الطريقة، كانت بنوع من المتابعة والإلحاح وقد تسميه إكراها أحيانا، لكنها تورثه نوعا من الجدية عن الابن، نوعا من الجدية في المحافظة على طاعة الله عز وجل وعلى العبادة. فالله الله أن يتكاسل الوالدان عن ذلك، والله الله أيضا أن لا يحصل للأولاد يعني تذكيرا لهم ووعظا يحصل لهم الإثم من جهتين، من جهة التفريط في الصلاة ومن جهة إغضاب الأبوين، وهذا فيه نوع من العقوق حين يأمرانهم بإقامة الصلاة ثم لا يفعلان ذلك، أعني في المسجد. نسأل الله عز وجل الهداية للجميع. الأمر الثاني كما ذكرت كان أشرت إليه في سؤالك، هل هذا يلزم منه في النهار المغاضبة والمصارمة؟ إن كانت تجدي فلا بأس، لكن أحيانا لا تجدي لا فائدة منها، وحين نوع من المقاطعات وهي يكون فيها قطيعة رحم، والنبي صلى الله عليه وسلم حين يأمر بذلك إنما يأمر به بالممكن مع المحافظة على بقية الحقوق الواجبة الواجبة على الأب للابن والواجبة على الابن للأب، ومنها حسن العلاقة في بقية اليوم. ولكن إذا كان هذا الابن ينفع فيه المهاجرة والمقاطعة هوجر وقوطع حتى يستقيم على أمر الله عز وجل، وإذا لم يمكن هذا قد يؤدي به إلى تصرفات وتمرد خطير، فهنا كما قال ابن تيمية رحمه الله أن الهجر نادر وقليل وإنما يعمل عندما ينفع، يقول وربما كان التأليف خيرا من التعنيف، يعني أن تعتبره صديقا وتوصل إليه المعلومة والتأثير من خلال الصداقة أحيانا خيرا له من التعنيف. يعني بعض الآباء أعرف صور معينة بقي هاجر لابنه عشرات السنين ويظن أن الدين هو هذا، ويظن أن الهجر مقصود بذاته، لا الهجر غير مقصود لذاته، الهجر مقصود بنفعه كما نص عليه ابن تيمية رحمه الله، إذا كان الهجر ينفع فعل، وإذا كان لا ينفع استبقينا أصل حقوق القرابة، وإذا كان غير قريب فحقوق الإسلام، ما تكون الهجر هنا على إطلاق كما يظن بعض الناس. ولكن لا يترك الأب هذا السلاح، سلاح الهجر، إذا كان نافعا مؤثرا ناجعا، والله أعلم.
أم محمد سألت تقول أختها اتفقت مع عامل لعمل ما وبقي له مبلغ من المال، أعطته جزء من هذا المبلغ لكن بقي جزء عندها الآن، العامل سافر ولا تجد له سبيلا، فماذا تفعل بهذا المبلغ المتبقي عندها؟
يعني الأصل هو أن تستبقي هذا المال عندها وديعة، وأن تدونه في سجلاتها وفي وصيتها وفي أي ورقة أو أشياء معتبرة، ومع تسجيل اسمه وعنوانه إن كانت تعرف ذلك، هذا هو الأصل. والحقيقة الآن صارت إمكانية التواصل مع الناس كبيرة جدا، حتى عبر القارات وليس فقط عن طريق تويتر، عن طريق بعض الاسم، عن طريق يعني فيها أناس جيران من 50 و60 سنة رجعوا إلى بعضهم بواسطة تويتر، وهذا كثير، أحيانا بالبحث تجد، أحيانا بنظم التطبيقات التي تخرج الرقم المتصل أيضا ممكن هذا، فالوسائل كثيرة جدا، فإذا عدمت وعجزت من كل وجه فإنها تبقيه لديها، لأنه فيه إذن مسبق حين ذهب دون مطالبة أن المبلغ يبقى عندها، فهو باق عندها وتضعه في وصيتها. والذين قالوا من أهل العلم أنه يتصدق به بنيته عن صاحبه عند اليأس التام، ولكنه ما قالوا بأنه لا يضمنه، يضمنه ويكون أجر الصدقة له إذا رجع حينا من الدهر، فإنه يضمنه لصاحبه، وليست لقطة، هذه اللقطة التي لا يعرف صاحبها، هذه اللقطة التي يعرف عين صاحبها فينتظر حتى يعود وتبقى من جملة ماله.
نعم.
ما نلزم أن يحفظها ويحرسها ويضع في حساب خاص، هذا عسير والله أعلم.
أبو عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سلمك الله يا شيخ.
أهلا
يا بالنسبة والي. للقصر يا شيخ، أنا عندي بيت في مكة وعندي بيت في
بلوك. بالنسبة عفوا أعيد السؤال،
عندي بيت في منزل ملك في مكة،
نعم،
وكذلك في الجنوب، فما أدري عن وضع القصر يعني الصلاة
في مكة.
أحيانا نروح في مكة 3 أيام 4 أيام وأحيانا تكون 10 أيام.
طيب.
متفاوتة يعني، ما هو أوقات متواصلة يعني.
طيب.
ما أدري جمع الصلاة نجمع ولا ما نجمع ولا.
سؤال آخر أبو عبد العزيز.
سلمك الله يا شيخ.
حياك الله. معاوية تفضل. يا معاوية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هلا والله.
تفضل يا غالي.
هل المسجد تحية أم هي سنة وضوء؟
يعني أن تقصد أن تكون أكون أن تدمج تحية المسجد مع سنة الوضوء؟
لا 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 لا، هل المسجد تحية مسجد أم هي سنة وضوء لخط المسجد؟
أي نعم.
والسؤال الثاني.
لا عفوا معلش، أعيد السؤال مرة ثانية.
السؤال الأول هو هل المسجد تحية مسجد أم هي سنة وضوء؟
يعني قصدي كذا صليت ركعتين، هل تكون سنة وضوء أو تكون تحية مسجد؟
إيه.
طيب. السؤال الثاني،
هل الجمعة وقت نهي لمن حضر صلاة الجمعة؟
يعني أثناء صلاة الجمعة؟
أي أثناء صلاة الجمعة، هل وقت هل في وقت نهي؟
طيب بقي شيء؟
لا بس.
حياك الله. سأذكر فضل الشيخ في فاصل قصير. أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. نواصل الأسئلة. أم إيلاف من بريطانيا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أختي تفضلي.
عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول أني أشرح الوضع وبعدين كمل. عندي زوج أختي أنا أختي تعبت كثير لتحصل على السكن الاجتماعي، تعبت بنقول 7 سنين.
نعم.
وهي بتتغير من بيت لبيت 15 تغيير هيك بيت. بعدين حصلت على سكن اجتماعي. زوجها بعد سنوات ما حب انه ما اراد انه يحط اسمها معه في السكن الاجتماعي. وهي اللي تعبت لان زوجها كان بيروح يسافر ويبات عند امه. ما كان يقعد معهم والأولاد في البيت. وما أراد إنه يحط اسمها في البيت، مع العلم إنه هالزوج من أزواج اللي يبين للناس إنه هو منيح وعلى السنة وهيك شيء. وفي البيت بيعيط ويضرب ومعاملات هيك، في كلمات والله سيئة كتير وبتسيئة كتير لأختي.
طيب لو بس ناخذ خلاصة السؤال يا أم إلاف حتى ما نطول عليك.
السؤال: ما حكم هذا الزوج الذي يفعل هالشيء بزوجته؟
طيب
وفي كثير أشياء منه هالشيء. بس
طيب هل عندك سؤال أشياء آخر يا أم إلاف؟
السؤال الثاني
نعم.
ما حكم أنه الإنسان يأخذ منحات اجتماعية من بلد كان يسكن فيه من قبل بس هلا هو مو بهالبلد؟
يعني خرج من البلد وهو ياخذ المنحه.
هو ياخذ المنحه، منحه الاطفال.
طيب ابشر يا ام بلال. يا ام إيلاف تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. ابو بلال تفضل.
جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم.
ابو بلال تفضل. ابو بلال. طيب اتصال. نواصل الاسئله. اخونا طيب ابو بلال تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ عبد الله عندي سؤالين.
تفضل يا غالي.
سؤال اول خلي الشيخ يبين لنا احوال يوم القيامه.
احوال ايش؟
يوم القيامه.
احوال يوم القيامه.
ايوه
هذا نبغى لنا عده حلقات يا ابو بلال. ما في سؤال محدد عندك عن هذا الموضوع؟
اي سؤال ثاني. طيب سؤال ثاني.
طيب تفضل.
سؤال ثاني: كيف نذكر الله ذكرا كثيرا؟
طيب ابشر ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا.
في سؤال ثاني.
ايه تفضل يا غالي.
هل يجوز مشاهده افلام هنديه في التلفزيون؟
طيب ابشر ان شاء الله. شكرا جزيلا يا ابا بلال حياك الله. طيب نواصل الاسئله. اختنا ام محمد سالت عن موضوع الشراء بالتقسيط من بعض المواقع. هم يقسطون البضاعة وبدون أي زيادة، لكنهم يضعون شرطا جزائيا في حال التأخر عن كل يوم مبلغ معين، مثلا يدفع 10 ريال أو 5 ريال أو غير ذلك. فأولا ما حكم هذا التعامل؟ الشيء الثاني: من اشترى من هذه المواقع فما حكمه علما بأنه سدد في الوقت بدون أي زيادة؟
أما نبدأ بالسؤال من آخره. أما من دخل في مثل هذا العقد ثم سدد في وقته ولم يحصل شيء، هذا لا أقول لا شيء عليه، لأن هذا إنما حرم سدا لذريعة الربا، لأن العقد الحقيقة لم يقع على الربا وإنما جعل هذا غرامة. ولا يعني هذا أن هذا جائز. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم في الوقت الحاضر أن هذا لا يجوز، وهو أن تجعل غرامة تأخير نقدية في مقابل نقد في الذمة. أما غرامات التأخير في غير المبالغ النقدية التي في الذمة، مثل غرامة التأخير على المقاول ليس في ذمته إلا عمل، ليس كذلك؟
بلى.
ليس في ذمته نقد، وكذلك أيضا المستأجر ليس في ذمته نقد وإنما في ذمته تسليم العين المؤجرة. والضابط هنا فيما لا يجوز أن يكون في ذمة أحد طرفي العقد نقد فنربط قضية السداد بغرامة التأخير فيكون نقد مقابل نقد، هذا المشكل فقط. أما ما عداه مما يكون النقد فيه مقابل عرض أو مقابل عمل أو مقابل صنعة ونحو ذلك فهذا يجوز وأفتت به المجامع الفقهية. بقينا في مسألة أن يكون في ذمته نقد ولكن التسديد يكون بغرامة التأخير، هذا جماهير أهل العلم على المنع. لماذا؟ لأجل ذريعة الربا، أنه قد يتذرع فيها إلى وجود الربا وإن لم يكن يعني ملزما في بذات العقد، وليس ملزما بذات العقد، ملزم عند التأخر فقط. فإذا مسألة الذي اشترته لا شيء عليها فيها لأن تم العقد ولم يؤخذ الربا بحمد الله عز وجل ولا شيء فيها. ما يتعلق بالمستقبل فهذا أرى فيه الأخذ بقول جماهير أهل العلم المعاصرين، وألا يدخل الإنسان في هذا العقد الذي يعني ينص فيه على أنه عند التأخر أن تؤخذ عليه زيادة إذا كان ما في ذمته نقدا. ولكن ما حرم سدا للذريعة يجوز للمصلحة الراجعة، مثلا هذا يفتى الناس الذين في الخارج يأخذ بطاقات ائتمان مثلا من البنوك الأوروبية والأمريكية أو غيرها، ويقول إذا تأخرت عليك غرامة تأخير أو عليك غرامة معينة، وهو يحتاج إلى هذه البطاقة لحفظ أمواله، هذه حاجة. وإذا تصور أن هذه الحاجة موجودة في بلاد المسلمين لا يمكن أن تأخذ هذا الأمر إلا بهذه الطريقة، ثم غلب على ظنك أنك لا تدفع الربا مع وجود الحاجة الظاهرة، فما حرم سد للذريعة يباح للمصلحة الراجعة. ولكن الغالب الأعظم بحمد الله عز وجل لا تنطبق عليه هذه القاعدة، أن يجد بطاقات موجودة، بطاقات ائتمان ليس عليها غرامات تأخير، وليست من الحاجات في الغالب في هذه المسألة، والله أعلم.
أم حسام تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي كذا سؤال.
تفضلي.
السؤال الأول، ما حكم لبس البنطال الواسع عند النساء، وهل يعتبر هذا من خطوة الشيطان إلى لبس الأشياء الثانية؟
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما حكم لبس الرموش الصناعية عند الزوج فقط، هل يعتبر هذا من الداخل في اللعن؟
طيب. سؤال آخر.
السؤال الثالث، ما حكم الدعاء على من ظلمني؟
طيب تسمعين
وهل
الجواب
ان شاء الله. الوتران وفقط
ابشر ان شاء الله تسمعين الجواب. ام عارف تفضلي. يا ام عارف، ام عارف معنا؟ طيب يبدو ام عارف بعيد عن الهاتف. ابو علي يسأل عن، يقول هو اخذ عمره ثم صلى بعض الصلوات في غرفته في الفندق على صوت الحرم، فما حكم ذلك؟
يعني قصدك أن تتابع الإمام؟
تابع الإمام نعم.
أما من حيث صحة الصلاة فقد صلى الصلاة كما أمره الله عز وجل، إذا كانت نافلة صلىها اثنتين اثنتين، وإن كانت فريضة صلىها في الرباعية أربعا وفي الثلاثية ثلاثا وفي الثنائية اثنتين، صلى كما أمره الله. لكن هل هذا يشرع هذه المتابعة؟ هذا محل البحث، والأقرب أن هذا غير مشروع إلا أن توجد حاجات، أحيانا هناك حاجات أمنية لبعض الحكام والرؤساء وغيرهم، هذه لها استثناء ويدخلها باب الاستحسان هنا والأخذ بالقول المرجوح عند الحاجة. أما مع عدم وجود الحاجة الأصل بقاء هذا الأمر، وإلا لازم أن اللي في أطراف مكة يصلي مع الحرم لأنه يسمع عن طريق الإذاعة والتلفاز، وكذلك الناس يصلون مع إمام الجمعة وهم في بيوتهم، كل هذه لوازم الحقيقة. وإن كان القول الآخر قول يعني هنا قال به بعض أهل العلم، ولكن الراجح أن هذا إن كان أجرا فلا يحصل الأجر إلا بشهودها في المسجد أو باتصال الصفوف إلى مكان البناية التي حول الحرم مثلا، هنا هذه صارت ضرورة، وما عدا ذلك فلا أرى له أن يفعل، فما مضى فهو صحيح لا شيء فيه.
أبو عبد العزيز يقول عنده بيت في مكة وبيت في منطقته في جنوب المملكة، فسؤاله هل يجوز له الترخص برخص السفر في حال السفر إذا ذهب إلى مكة مثلا هو مستقر في الجنوب؟
نعم، هذا ليس مكان إقامة، هذا هذا ليس مكان إقامته، ووجود وصف المنزل ليس هو الوصف الذي يقتضي الإقامة. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: قد قصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهم في مكة دار أو أكثر وقرابات، يعني قرابات أبناء حين رجعوا مهاجرين، المهاجرون حين فتحوا المدينة مكة ورجعوا إلى بلدانهم، بلدهم الأصلي مكة، هذا بلدهم، ومع ذلك ما ترخصوا برخص السفر وقصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من له شقة دائمة عند الحرم أو في مكة ونحو ذلك هو لا يعد مقيما، لكن الإقامة لا بد فيها من أوصاف متعددة، منها وجود المسكن سواء مستأجر مدة طويلة أو كان مملوكا، وجود الزوجة مثلا، النزول الدائم مدة طويلة جدا يرتبط بمصالح البلد ويكون أولاده يدرسون في هذا البلد أو وظيفته ونحو ذلك، مثل الموظفين ومثل الطلبة في الجامعات في السكن الجامعي، كل هؤلاء مقيمون عرفا فلا يترخصون بتاتا. أما الذي يأتي في الموسم يومين وثلاثة وأربعة وحتى عشرة أيام أو شهر رمضان، كل هذا لا يسمى مقيما في مكة، إلا إذا قلنا من مر على محطة وقود ونزل في بعض غرفها مدة نص يوم هو يقول مقيم، هذه ليست الإقامة الشرعية ولا هي أيضا الإقامة العرفية، فالإقامة هي عرفا فلا يعد هذا مقيما، فيجوز له أن يترخص حتى يعود إلى بلده الله أعلم.
معاوية سأل عن يقول حينما يتوضأ ويدخل المسجد ويصلي ركعتين، هل هاتان ركعتان سنة الوضوء أم هي تحية المسجد؟
هي بحسب نيته، إن كان نوى بها سنة الوضوء نال أجر السنة، وإن نوى بها تحية المسجد نالها، ولو جمع بين النيتين لصحت في أقرب أقوال العلم، أن هذا مما يتداخل من العبادات، وإنما الأعمال بالنيات، فإذا جمع وفضل الله عز وجل واسع، لكن لو أفرد النية فقط فليس له إلا ما نوى، إنما الأعمال بالنيات. قال العلماء الشطر الأول هنا بأنه لا تصح العمل إلا بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أن ما لم ينوه لا أجر له فيه، فلو نواه صح لكل ما نواه، ولو نواه وجمع بين النيتين أو بين العبادتين صح ذلك منه الله.
سأل أيضا يقول: هل في صلاة في وقت الجمعة وقت نهي؟
نعم،
هي يعني مثل الظهر؟
نعم، هو كسائر الأوقات، وهي وقت قائم الظهيرة، وهو تعامد الشمس في كبد السماء إلى مدة تقريبا دقيقة أو دقيقتين حتى يذهب وقت النهي المغلظ، ثم يبدأ وقت النهي المكروه، وهو يعني حرزه بعض السلف بحوالي 50 آية، ممكن حوالي ربع ساعة تقريبا. يعني صلاة الناس الظهر الآن هي نوع من الإبراد إن كان هذا في الصيف، ونوع من الابتعاد عن وقت قائم الظهيرة، فهذا هو وقت النهي في الجمعة، وكذلك أيضا بعد اصفرار الشمس. نعم.
أم إلاف سألت عن موضوع تكرر السؤال أيضا عنه كثيرا، وهو الاختلاف في التعامل فيما يتعلق بالأزواج في خارج البيت، قد يكون له تعامل راقي مع الناس، وفي المجالس ما شاء الله يعني قد أحيانا يكون تحفة المجلس، لكن إذا دخل البيت انقلب إلى شخص آخر، فتوجهكم في للأزواج في هذا الجانب؟
يعني مع الأسف مثل هؤلاء الرجال، وكذلك النساء أيضا مثل هؤلاء الرجال، هم يجعلون شبكات لصيد الزوجات. يعني الناس إذا رأوه تعامل، رأوه تعامل راقي ورأوه لطف ورأوه، ثم إذا دخل بيته وإذا هو بين أسد وذئب وثعلب، أحيانا الذئب في عمله والثعلب في عمله، هذا وإن كان قليلا لكنهم على الأسف الشديد تشكو منه النساء كثيرا، وكذلك الرجال. يعني تجد المرأة أحيانا تعجب الناس في الخارج، يعجبون بها أعظم الإعجاب، فإذا جاءت في البيت وإذا هو بال على زوجها وأولادها، نسأل الله عز وجل السلام. هذا هو المتصنع، هذا هو اللي عنده نوع من النفاق الأخلاق إذا صح التعبير، وهو من سوء الخلق، وهو من أيضا الضغط النفسي على الزوجة إذا كان الزوج يتصف بهذا، أو الزوج إذا كان الزوجة تتصف بهذا الخلق المتقلب المتلون. فهي تحاول طبعا بحسن التباعد وحسن العمل وترك الجدل وترك المراء، وكذلك الرجل أيضا، ليس هذا خطاب المرأة فقط، يعني لابد في العلاقات الإنسانية، علاقة الصداقة وعلاقة القرابة وعلاقة المجورة وعلاقة الزوجية لا بد فيها من تغاضي، لا بد فيها من تنازلات. فنحن نقول الزوج أخطأ، لكن ربما أختنا الكريمة كانت قد أخطأت، أخطأت في التعامل، أخطأت في طرق احتواء الزوج، وكان الإنسان يتمسك بإبائه وشممه ومواقفه حتى تسوء العلاقة داخل البيت. لكن بالتغاضي والتنازل والرحمة والرأفة والمودة والرحمة لا شك أن الحياة الزوجية سوف تمشي على وضع مستقر إن شاء الله عز وجل.
سؤالها الثاني، في بعض الأحيان بعض الأشخاص الذين يذهبون إلى دول غربية يكون عندهم أنظمة اجتماعية فيما يتعلق بالكفالة أو المنح أو غير ذلك، لكنها تؤخذ بطريقة غير قانونية، فاحترام القوانين في هذا الجانب توجيهكم حوله؟
ما الذي يؤخذ
بغير يعني مثلا المنحة الاجتماعية اللي هي عبارة
لا لا يجوز، لا يجوز بتاتا. أحكامه في ديار الإسلام كما هي أحكامه في ديار الدول غير المسلمة، لا فرق، لأن الآن صار موضوع كونهم معاهدين وكونهم أهل ذمة وأهل حقوق كان هذا بعقود دولهم، بالعقد الذي بينهم وبين دولتهم كان لهم كامل الحقوق في هذا، في حقوقهم الخاصة وفي قوانينهم. فلا يجوز مثلا التهرب من الواجبات ومن الرسوم التي تفرضها الدولة والغرامات، والتهرب من المطالبات التي تطالب بها الدول، أو تقديم بيانات خاطئة لأجل الحصول على كفالات، أو يكون الإنسان مصادر الدخل مثلا ثم لا يعلنها فيذهب ويأخذ من الضمان الاجتماعي مبالغ طائلة أحيانا تصل أحيانا 3,000 ريال أو أكثر، وكل هذا لا يجوز، كل هذا مخالف للعقد حتى الغير موقع. هو موقع مجرد دخول أنك تلتزم بجميع القوانين أنت بشخصك، لو لم تكن تنتسب إلى أي دولة، فكيف إذا كانت دولتك وإمامك وحاكمك قد اتفق معهم على أن يحترم كل منهما قوانين الآخر؟ طبعا هذا كله من غير المحرمات، تلزم بحرام وبخمر ولا بربا ولا بزنا، هذا ليس محل البحث. الكلام على الأنظمة التي مثل أنظمة بلدك في الغالب في الرسوم والعلاقات والاستحقاقات الاجتماعية وغيره، والله أعلم.
أخونا أبو بلال سأل يقول كيف يذكر الإنسان ربه دائما، يعني الهجب الذكر بشكل دائم؟
أعظم أسباب ودواعي الذكر تعظيم الخوف من الله عز وجل وتعظيم المحبة لله عز وجل. الخوف والمحبة يعني كجناحي طائر، عزز الخوف فهذا يبعثك على التوبة والاستغفار والمراجعة وحتى الذكر، عزز المحبة فيبعثك على اللهج بذكر الله عز وجل في كل وقت. وكلما كان الإنسان أكثر خشوعا كان أكثر ذكرا، ولهذا حصل أسباب الخشوع. طيب كيف نحصل أسباب الخشوع؟ نحصلها بالتربية الذاتية والتربية عن طريق الصدقات وبالقراءة وتدبر كتاب الله عز وجل، كل هذه من الوسائل للوصول إلى هذا المطلب العظيم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إليه.
آمين. أم حسام سألت مجموعة من الأسئلة، من أسئلتها حكم لبس الرموش الصناعية، وهل يختلف الحكم إذا خرجت عن البيت أو لبستها داخل البيت؟
نعم، المسألة محل بحث واجتهاد، لكن الأقرب أنها من الوصل، لأن النهي الوارد هو في وصل الشعر، والمقصد الوارد في الحديث في وصل الشعر حين لعن الواصل والمستوصل هو لأجل الزينة، فهذا إذن شعر، والذي يركب عليه في الرموش هو شعر وهو زينة أيضا، حتى يكون لها ما يكون للمرأة الحسناء من الرموش القوية الثابتة الممتدة، هذا من جنسه ما لم يكن قد زال بسبب عملية جراحية أو بسبب كيمياوي شفى الله عز وجل كل مسلم، فاحتاجت إلى ذلك لزوال وجود العيب الظاهر في هذه الحالة، مثل عمليات التجميلية الجائزة التي تزيل الحروق أو تزيل آثار الندوب وآثار الجراح أو التغير الخلقي الملفت للنظر جدا، مثل زوال الرموش تماما. يجوز أن تزرعها ويجوز أن تركب على يعني على أطراف رموشها شيء من ذلك. أما اللي عليها النساء عندها رموش جيدة ولا فيها مشكلة لكن تريد أجمل، ولهذا قال في الأسنان وهي الأسنان قال المتفلجات للحسن حين لعنهن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود، المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فجعل التفلج فقط، تريد أن تحك ما بين الأسنان حتى تكون مثل البنت الصغيرة ذات 15 ربيعا أو 16 ربيعا. فانظر جاء فيها هذا الوعيد، وهذه الحقيقة مبدأ مهم وخطير، المبدأ الأخلاقي في عمليات التجميل. كثير منها بحمد الله جائز ومباح كما ذكرنا منذ قليل، لكن أيضا كثير آخر غير جائز. والله
بقي تقريبا دقيقة واحدة. أم حسام سألت عن حكم الدعاء على من ظلمها، هل تدعو عليه أم تدعو له؟
إن دعت له فهذا الحقيقة خلق الكرام والنبلاء بالهداية وبالرجوع، وإن دعت عليه فهي رخصة، بس تدعو عليه بقدر ما أصابها من المظلمة، ويكفي أن تقول اللهم عامله بعدلك، هذا من الدعاء عليه. لكن أفضل المقامات هو ترك الدعاء عليه، هذا أفضل المقامات، ولا يختلف أهل العلم في هذا. المشركون وهم المشركون قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدعو، فما دعا، قال أما إني لم أبعث طعانا ولا لعانا ولكنني بعثت رحمة، أراد أن يدعو المشركون بالهلكة، فكيف بالمسلم؟ ففي هذه الحال يعمل الأولى بالإنسان، وهو أعظم أجرا وأطيب خاطرا وأهنأ عيشا، والله أعلم.
لكن كيف تدعو بمقدار المظلمة؟
تقول اللهم عامله بعدلك، اللهم أو اللهم انتقم لي بعدلك، والله عز وجل يعدل ويعاقبه بقدر ما أصابك.
شاكر مقدر
هذا، حياكم الله. الله يحفظ.
شكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الجمعة إن شاء الله، استودعكم الله، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك بالجواب الكافي.